بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما سألت عن إذا مر بنا في قراءة الحديث تقف ونتحدث عنه، ما سأل عنه.
نص الفعل الجبريل.
لا لا لا، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
هذا الحديث، حتى نأتي على سؤالك، في صحيح مسلم من حديث عمر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. ولو كان هذا السؤال فيما سبق قبل يكون أفضل، لكن سنجيب. فهنا قال فوضع يديه على فخذيه. الضمير على فخذيه عند بعض العلماء على فخذي جبريل نفسه، ومن ثم فإنه لا إشكال في ذلك أن يضع الإنسان يديه على فخذه. ولذلك نضعهما في الصلاة، فلا إشكال في ذلك. لكن على ما جاء في الروايات الأخرى في غير الصحيح ووضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفادت هذه الرواية بأن المقصود من الرواية التي عند مسلم على فخذيه يعني على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي بها الضمير يستدل بها من يستدل في مسألة هل الفخذ عورة أم لا، هل الفخذ عورة أم لا. والخلاف مشهور، وسيأتي له حديث بإذن الله تعالى في بابه. لكن استدل من استدل بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة ما وضع جبريل يده على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عورة. وهناك أحاديث أخرى يستدلون بها، سيأتي في بابها بإذن الله تعالى. ومن ثم فإن الإنسان لا يضع يده على فخذي غيره. وأما ما فعله جبريل فإن الأحكام متعلقة بالآدميين، لكن جبريل أتى لأمر من الأمور، فلا يكون الاستدلال بهذا الحديث قويا، وسنفصل ذلك بإذن الله في بابه. فخلاصة القول أن الإنسان لا يضع يده على فخذي غيره، لكن جبريل فعله من باب أن يزيد في ماذا؟ تعمية أمره، لأن مثل هذا لا يقدم عليه إلا من هو في ظاهره من جفاة الأعراب، من باب تعمية أمره وإخفاء حاله.
قلتم سيداتي جزاكم الله خيرا، كنت ذكرت شيئا في الحج وهو يضرب على أفخاذه، صحيح؟
الحديث فيه خلاف، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، كان يضرب على أفخاذهم، الحديث في خلاف، لكن في أحاديث أخرى، منها أن أبا بكر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسر عن فخذه، فقال إن صاحبكم قد غامر. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أنس في غزوة خيبر وفخذه مكشوفة. ومنها
قلتم من هذا الفعل، يعني قلتم جبريل من باب التعمية، قد يأتي إنسان يقول حصل من غير جبريل، فأظن المسألة كلها تكون لها أوسع من هذا.
ولذلك نرجع الحديث يعني عنها، لأن الحديث ليس هذا الموضع موضعا لها، سيأتي إن شاء الله تعالى، وكلام تعليق أيضا البخاري بإذن الله تعالى سيأتي إن شاء الله.
قفنا عند مسألة الحج لم يذكر الحج،
وهنا تتمة لما سبق لم يذكر الحج، فقال بعض العلماء لأنه لم يؤمر به ولذلك لم يذكره، ولكن يرد عليه بما جاء عند ابن منده أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فسأله، المقصود جبريل، إذن أتاه في آخر حياته، وهذا يدل على أن الحج قد فرض، فيكون الجواب الذي هو الأصوب أن بعض الرواة ترك ذكر الحج، كما مر معنا أن بعض الرواة قدم الإيمان على الإسلام وقدم بعضها على بعض، فهنا من الرواة، إذن هو موجود، ولذلك في رواية وأنت حج البيت جاءت رواية مصرحة، ولذلك لو رأيتم هنا لما ذكر الإسلام أنقص منه ماذا؟ الحج. اقرأ.
قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان.
لم يذكر الحج، لكنه ذكر الحج مع هذه الأشياء، وليعلم أن في بعض الروايات لم يذكر الصوم، إنما ذكرت الزكاة والصلاة، فتبين إذن أن الإلمام بالروايات مهم لطالب العلم حتى يكون على دراية شاملة كاملة عامة بالحديث. ولذلك حتى في الإيمان، بما أنه ذكر الحديث عن الإسلام، الإيمان اقرأ الإيمان الذي قبل الإسلام مضى، لكن اقرأ.
فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث.
وتؤمن بالبعث، أين الإيمان بالقدر؟ لم يذكر هنا، مع أنه من أصول الإيمان. ولذلك أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اقرأ هنا الإيمان مرة أخرى.
قال: الإيمان أن تؤمن بالله،
أن تؤمن بالله
وملائكته،
وملائكته
وبلقائه،
وبلقائه
وبرسله،
وبرسله
وتؤمن بالبعث.
وتؤمن بماذا؟ بالبعث. إذن البعث فرقنا بينه وبين بلقائه، مذكور هنا أربعة. إذن لم يذكر الإيمان بالقدر، ها، ولم يذكر الكتب، مع أنه جاء في رواية وبكتبه، وجاء بعد ذلك وتؤمن بالقدر، وتؤمن بالقدر. ولذلك في هذه الرواية التي أتت بذكر القدر كرر الفعل، كما كرر الفعل في البعث. وقلنا إن من أسباب تكرار الفعل مع البعث لأن المنكرين له كثر، كما ذكر عز وجل في كتابه. هنا لما أعاد الفعل أيضا مع القدر، دل هذا على أن هناك طائفة ستأتي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنكر القدر وبالفعل. ولذلك أورد ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هذا الحديث. ولذلك يقول يحيى ابن يعمر، ويصح يعمر، قال: أول من قال بالقدر رجل يقال له معبد الجهني، معبد الجهني بالبصرة. ولذلك انتحل جملة من أهل البصرة هذا المعتقد فتفشى. فيقول: خرجت أنا وحميد الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، قلنا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. أو فنسأله فلقي ابن عمر فسأله، وهذا هو الواجب. إذا كان هذا السؤال صدر من عالمين لمن هو أعلم منهما، فما ظنكم بطلاب العلم؟ ما ظنكم بآحاد الناس؟ ولذلك لم يذهب ليسأل أي شخص، إنما بحث عمن هو أهل لأن يسأل. من يبحثان عمن؟ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. فقالوا: إن هناك من يقول إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وهذه بدعة منكرة حدثت بعد حدثت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فقال رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سبحان الله، كرر عليه الصلاة والسلام الفعل مع القدر، لأن هناك من سيأتي ويشكك في القدر من باب التأكيد على أهميته. ولذلك في أول الأمر وهم غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قال العلماء اختفى هذا المعتقد، فبقي عندهم معتقد وهو معتقد ضال أيضا، لكن العلماء يقولون هو أخف من السابق. يقولون: إن الله يعلم بالشيء قبل وقوعه لكنه لم يخلق هذا الشيء، إنما العباد يخلقون أفعالهم. هذا معنى إذا قيل القدرية، وهذا ضلال مبين، لأن مراتب القدر أربع مجموعة في قول القائل: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ليس هناك شيء يقع إلا وقد علم الله عز وجل به قبل أن يقع، فهو عالم بما كان وبما سيكون، وكتب ذلك عز وجل وشاءه عز وجل، وهو الذي أوجده. لكن للعباد فعل ومشيئة، نعم، لكن مشيئتهم وأفعالهم ليست على وجه الاستقلال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك قال: وتؤمن بالقدر كله. وفي رواية: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية: وتؤمن بالقدر حلوه ومره. وفي رواية: أن تؤمن بالقدر كله من الله. كل ذلك تأكيدات. ومن آمن بالقدر حق الإيمان استراح وسعد في حياته، لأنه سيكون من أعظم الناس توكلا على الله، إذ إنه يفوض أمره إلى الله. فيصدق عليه الحديث عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لما؟ لأنه يعلم أن هذا الخير وهذا الشر من الله عز وجل، لكن ليعلم أن الشر لا يخلقه الله عز وجل لذات الشر. الله لا يخلق شرا محضا، يخلق الشر لمصالح وخيرات لهذا الذي وقع عليه الشر أو لغيره. فهو خالق كل شيء، خالق الخير والشر، الله خالق كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. فقد يوقع بهذا المرض، بهذا الإنسان المرض، هو شر بالنسبة إليه، لكن لو تؤمل لربما كان من الطغاة فأقعده هذا المرض فعرف قدر نفسه، يرجع إلى الله، تكفر عنه سيئاته. إن لم تحصل منه هذه الأشياء، وقد طمس الله على بصيرته، فهي خير باعتبارات أخرى لغيره. بعض الناس يقولون فلان ذلكم الرجل الطاغي الظالم المتكبر جرى له ما جرى، غيره يعتبر. إذن خيرات عظيمة منه عز وجل. بل إن في المكروهات والشرور التي تحصل للإنسان بها المسرات والخيرات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكل يجلس مع نفسه ويتذكر ما مضى. بعض الأشياء أنا وأنت وهذا وذاك، بعض الأشياء كرهنا أنها لم تقع أو أنها وقعت، فرأينا بعد حين من الزمن أن وقوعها لهذا الشيء أو عدم وقوعها لهذا الشيء أن به الخير العظيم. تقول الحمد لله أنه لم يقع هذا الشيء، أو أن هذا الشيء الحمد لله أنه وقع. ففوض أمرك إلى الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، ما هو ليس هناك أفضع وأعظم من أن يرمى الإنسان في عرضه على وجه الملأ. لما رميت عائشة رضي الله عنها وما جرى لأبيها وأمها، هو مكروه، لكن ما الخيرات؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أصبحت آيات تتلى إلى قيام الساعة في براءة عائشة، وهي ولا شك في أول أمر كرهت هذا الأمر، بل تعبت وأصابها ما أصابها من الحزن، لكن ما تدري ما هي العواقب. وربما أشياء نقول يا ليتها تقع، وإذا وقعت قلت يا ليتها لم تقع. إذن يفوض الإنسان أمره إلى ربه. ولذلك ماذا قال؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقال من الله، وإذا كان من الله فالخير كله من الله. ولذلك ما أتعب الناس الآن في معايشهم وأرزاقهم أو في مستقبلهم أو في مستقبل أولادهم وبناتهم، وما أصاب البعض من اضطرابات نفسية خيفة من أن يحصل له ما يحصل في مستقبل حياته من مرض أو فقر أو حوادث أو فجائع أو ما شابه ذلك، وهو الآن سليم لكن اضطرابات نفسية يخشى وتوهمات، كل هذا بسبب ضعف الإيمان بالقدر. كلما قوي الإيمان بالقضاء وبالقدر كلما استراح الإنسان. لكن يحتاج إلى أن الإنسان يمرن نفسه ويجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا علم الإنسان أن هذه الدنيا ليست دار بقاء وليست دار سعادة زاده ذلك إيمانا بالقضاء وبالقدر. ما من أحد إلا وتره مصابا، لو مرت سنوات له في سعادة ستمر عليه أحزان، ستمر عليه أحزان. ومما يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر أن يحسن الإنسان ظنه بربه. أنا عن ظن عبدي بي، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فلا تظن بربك إلا كل خير. ومما يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر التفاؤل، وترك التشاؤم يتفاءل الإنسان. فالتفاؤل يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر، النظر إلى زوال هذه الدنيا وأنها فانية يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر. ما يراه ويبصره من وقوع ما يقع للناس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول والحكومات وما شابه ذلك، وأخذه بما أخذ العبرة، زاده إيمانا بقضائه وبقدره. ولذلك قد يأتي مكروه لا يرى بالعين المجردة فيبيد أو يزعزع دولة عظمى، مع أن لديها ما لديها من الأمكنة في العلاج وفي الأسلحة. إذن أنت ضعيف، لست بشيء. كثرة التأمل في والتدبر في كتاب الله عز وجل يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر. فإذا قرأ الإنسان وتأمل ما وقع من وقائع بقدر من الله عز وجل في الأمم السابقة، وكيف أكرم أنبياءه وأولياءه ونجاهم، وكيف أهلك أعداءه وما جرى لهم، هذا يزيد الإيمان بالقضاء وبالقدر. ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل من المحن التي مرت بهم فلست بأكرم منهم، ومع ذلك العاقبة يجعل الإنسان، هذه الآية نصب عليه، والعاقبة للمتقين. الحرص على العبادة، ومن بينها ذكر الله عز وجل، يزيد. إذن الخلاصة أن الإنسان كلما كان قريبا من الله متقربا إلى الله زاد إيمانه بهذه الأركان، ومن ضمنها الإيمان بالقضاء وبالقدر والدعاء. نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
نعم. قال ما الإحسان؟
قال ما الإحسان؟ ليعلم أن هناك رواية قال أخبرني عن الإحسان ما الإحسان، كما جاءت رواية أيضا عن الإسلام أخبرني عن الإسلام ما الإسلام. ولذلك في الرواية التي قلناها في الدرس السابق كرر عليه الصلاة والسلام الإسلام في الجواب كذا وأجابه، وهذا من باب المبالغة في أهمية هذا الشيء، كما قال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يحيي العظام، قال يحيي، قل أعاد الفعل، قل يحييها لأهمية هذا الأمر، كرر الفعل، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم.
بعض أهل العلم إذا سئل سؤال يعيد نص السؤال في جوابه، هل لغض على نصا قلتم بارك الله فيك كذا، يعيد السؤال ثم يجاوب؟
هذا له أصل، كون المسؤول من العلماء يعيد سؤال السائل فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون من المناسب أن يعاد ومن المناسب أن لا يعاد. ولذلك هنا لما سأل عن الإسلام قال الإسلام، أعاد السؤال في جوابه لأهميته. وقد يكون أيضا من محاسن إعادة السؤال في الجواب أن السائل قد لا يسمع صوته بقية من حضر، فيعيده مرة أخرى العالم من أجل أن يسمع السؤال حتى يكون جوابه موافقا للسؤال ليفهمه. وقد يكون من المناسب عدم ذكر ذلك. ولذلك أحاديث كثيرة منها في الصحيحين، تلك المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، اختصر قال نعم. فهذه تختلف باختلاف الأحوال، لكن على الفعل دليل إذا وجدت المصلحة أو المناسبة. نعم هنا
حديث حيث ابن عمر الطويل في خلاف المرأة في الحج، جئت تسأل عن كذا وعن كذا، هو فيه إعادة؟ حديث ابن عمر الطويل المرأة في فضل الحج،
حديث ابن عمر لما أتى هو مع الرجل ليسأله قال إن شئتما أخبرتكما، فهو لم يسأله. نعم.
قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه.
أن تعبد الله كأنك تراه، إذن مر معنا أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هذا الركن الواحد له مرتبتان، إحداهما أعلى من الأخرى، إحداهما أعلى من الأخرى، فإن لم تستطع على الأولى فلا تعجز عن الأخرى. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة العليا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه. وقوله كأنك تراه يدل على أن رؤية الله عز وجل لا تقع في الدنيا، هي ممكنة نعم، ليست مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لكن لا تقع في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إنما يرى الله عز وجل، يراه المؤمنون يوم القيامة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة. فقوله كأنك تراه يدل على أن رؤية الله لا تكون في الدنيا، لكن إن لم تصل هذه المرتبة فلتعبد الله فإنه يراك. إذا استشعرت أن الله يراك ما أقدمت على معصية الله. ولذلك بعض العلماء يسمي الإحسان إخلاصا، يسمي الإحسان إخلاصا، ولكن كيف نصل إلى الإحسان؟ كيف نصل إلى الإحسان؟ نصل إلى الإحسان كيف نثمره وكيف نزيده وكيف نصل إليه؟ بأمرين أتت بهما الروايات، أتت بهما الروايات. ولذلك في رواية أن تخشى الله كأنك ترى. إذن كلما خشينا الله كلما ازددنا إحسانا. وفي رواية، الرواية الأخرى، أن تعمل لله كأنك تراه. وإن كانت في نفس السياق تعبد، لكن هذا يدل على أن خشية الله مع العمل وسيلة إلى ماذا؟ الإحسان.
نص لله ما يؤيد من يقول بأن الإحسان هو الإخلاص، أن تعمل لله. نص على
أن تعمل لله، نعم نعم، يدل على هذا. بعضهم يرى أنه ليس هو وإنما هو نتاج الإحسان. نعم نعم، أي أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. سبحان الله، لو أن الإنسان استحضر هذا الأمر ما عصى الله عز وجل. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول جالس الصالحين فإن مجالستهم تنفرك من فعل القبيح. فيقول فما ظنكم بمن هو يطلع عليك في كل شأن من شؤونك؟ نعم، في كل شأن من شؤونك. ولذلك تجدون أن من يبتعد عن الصالحين في بعض ما يظهر لنا في الواقع، ونسأل الله الثبات، نجد أنه تتغير أحواله، لأنه لم يجد الصحبة التي تعينه، الصحبة الصالحة التي تعينه. لكن لو أن الإنسان عبد الله كأنه يرى الله، فإن عجز عن هذه المرتبة فعبد الله لأن الله يراه، ما أقدم على قبيح. فالله مطلع عليك في كل شأن. ولذلك ماذا قال تعالى؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولذلك قد يعجز الإنسان، وهذه طبيعة الإنسان، فيقع في الذنب. لكن على الإنسان يسارع. ولذلك ماذا قال تعالى؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. قال أحسنوا بماذا؟ بالحسنى. صفاتهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يقعون، لكن حينما يقع منهم ذنب يهرعون إلى الاستغفار. إذن لا يعني أن الإنسان ما يصل إلى مرتبة الإحسان إلا إذا لم يقع في أي ذنب، قد يقع. ولذلك وصف المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فإذا وقع منهم ذنب ألموا به فإنهم يستغفرون الله عز وجل. ولذلك ما يقع من العبد من ذنب فإنما هو نقص في إحسانه، في إحسانه مع المجاهدة. بعض الناس يقول كيف أصل؟ نقول جاهد، جاهد نفسك. والدليل في القرآن: والذين جاهدوا فينا. النتيجة: لنهدينهم سبلنا. ختام الآية لما تفعل ما مضى المجاهدة فيما يحبه الله عز وجل وتهدى إلى السبيل، أنت إذن سلكت طريق المحسنين. ختام الآية: وإن الله لمع المحسنين، معك يؤيدك وينصرك ويوفقك ويسددك ويثبتك. فهي تحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. فقال هنا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك في رواية قال: إذا فعلت ذلك أحسنت، أحسنت، لأن الإحسان هو الإتقان. ولذلك سبحان الله الفعل أحسن يتعدى بنفسه وبغيره. تقول أحسنت كذا، يعني أتقنت هذا الشيء. وتقول أحسنت إلى فلان، يعني أوصلت إليه الإحسان. فهنا اجتمع الأمران. إذن أحسنت كذا يعني عليك أن تتقن وتحسن هذه العبادة، وأحسنت إلى كذا يعني أنك أوصلت الإحسان إلى أغلى شيء عندك، من؟ إلى نفسك، إلى نفسك. وهنا كم بقى لنا؟
دقيقتان.
هنا ظلت طائفة في الإحسان. سبحان الله، من يعدل عن طريق الله الطريق السوي يضل ويأتي بأفكار ومعتقدات ما يقبلها العقل، ما يقبلها العقل. ظل في هذا الباب غلاة الصوفية في باب الإحسان فيما يتعلق بهذا الحديث. لكن ضلالهم يطول، ما تكفي فيه دقيقة ولا دقيقتان ولا ثلاث ولا خمس. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي على ما ذكروا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.